الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. ففي هذا اليوم الأحد الموافق للسادس عشر من شهر شعبان سنة 440,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يسرني معشر الأحبة والإخوة الكرام في مسجد التوحيد في برغامو بجمهورية إيطاليا بمناسبة زيارة بعض إخوانكم من هذا المركز، هذا المسجد لنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتقائنا جميعا في هذه الساعة، يسرني أن أبعث إليكم بهذه الكلمات التي أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه. فأقول أيها الإخوة الكرام، في هذا المسجد أوصيكم ونفسي أولا بالانطلاق من اسم هذا المسجد، وقد سميتموه باسم التوحيد، والتوحيد هو أول واجب على العبيد لله تبارك وتعالى، وأعظم واجب لله جل وعلا على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. فهذا الأمر هو الذي خلقنا الله جل وعلا له، وذلك في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي حديث معاذ حينما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حماره عفير، فناداه وقال له: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك 3 مرات، ثم قال له في الثالثة: أتدري ما حق الله على العبيد وحق العباد على العبيد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله ألا يعذبهم إنهم فعلوا ذلك. فهذا المسجد مسجد التوحيد، أوصيكم أيها الأحبة أن تجعلوه مصدرا للدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، وأشدد في هذا لأنكم بارك الله فيكم جميعا في أم بلاد التثليث وهي إيطاليا التابعة لروما، محل التثليث، الذين يقولون إن الله 3 وما من إله إلا إله واحد سبحانه وتعالى عما يشركون. فكيف يكون الواحد 3؟ الله سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ الله من ولد سبحانه وتعالى، وما كان معه من إله سبحانه وتعالى. فالواجب عليكم أن تعتنوا بهذا أشد الاعتناء، وإن كان هذا على الجميع فعليكم أكثر وأكثر، لأنكم في بلد ينتشر فيه التثليث، وبلد هو للمثلثين بمثابة الكعبة للموحدين. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم، فاهتموا معشر الأحبة بهذا الأمر، باب عظيم، باب الاعتناء بالتوحيد، هذا واجب على كل أحد في كل مكان، وعليكم أنتم في هذه البلاد أوجب أكثر من غيركم. فاعتنوا بدعوة الناس إلى التوحيد، وتعليم الناس إلى التوحيد، ودعوة الناس إلى الدين الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العبد إذا لقي الله مؤمنا به وحده لا شريك له لا يشرك معه شيئا، ولقيه بكل ذنب، لطمع أن يأتيه الله سبحانه وتعالى بقراب الأرض مغفرة سبحانه وتعالى. فالواجب علينا وعليكم الاعتناء بهذا الشأن أول شيء وقبل كل شيء، أن تغرسوا في قلوب أبناء المسلمين والناشئة هذا التوحيد، وأن تعلموهم إياه، أن ترسخوه في قلوبهم، وأن تحذروهم من ضده، ألا وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. فإن الشرك هو دعوة غير الله سبحانه وتعالى مع الله جل وعلا، والشرك هو اتخاذ العبد غير الله ندا له مسويا مضاهي. الشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه، تخشاه وتقصده، لدفع شر ومنه الخير ترتفد، وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد، مثل الأولى بدعاء الأموات قد هتفوا، يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا. فاعتنوا بهذا بارك الله فيكم، واجعلوه شغلكم الشاغل. وهكذا الذي كبر من المسلمين وهو لم يعلم ذلك، اعتنوا به وعلموه إياه، واعتنوا في هذا الباب بالأصول الثلاثة، فإنه كتاب عظيم لا يغني عنه غيره في هذا الباب، للناشئة وللعامة، فاقرؤوه عليهم وكثروا من ترداده عليهم بعد الصلوات حتى يغرس في قلوبهم، أكثروا من قراءة هذا الكتاب فإنه كتاب نافع عظيم، وحفظوه للناشئة فإنه كتاب نافع عظيم ينفعهم الله سبحانه وتعالى به. وهكذا الذين يدخلون الإسلام فإنه كتيب سهل بسيط لكنه عظيم 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 جدا، لأنه يتناول أصل الدين. فإذا اعتنيتم بذلك فاعلموا أنكم قد وفقتم إلى الخير كله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة لم يدعو الناس إلى شيء غير التوحيد، وقبل الهجرة بثلاث سنين تقريبا فرضت عليه الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، ما دعا في هذه السنين كلها إلا إلى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فاعتنوا بهذا معشر الأحبة. والثاني انطلقوا منه إلى ما هو دونه، وهو الحرص على وحدة المسلمين عندكم، فتتحد كلمتكم وتتآلف قلوبكم وتخلص نياتكم لله جل وعلا، وتصفو محبتكم ومودتكم في الله تبارك وتعالى. فإذا حصل ذلك فإن أثره بإذن الله تجدونه عظيما، وذلك لأن القلوب إذا تآلفت تعاونت الأجساد والأجسام وتقاربت، فإذا تلاقت القلوب في النسبة تقاربت الأبدان في الصحبة، وإذا حصلت المقاربة والمصاحبة حصل التعاون على الخير وعلى البر والتقوى الذي أمرنا الله جل وعلا به في قوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا الواجب علينا جميعا، أن نتعاون على البر والتقوى، فإذا صلحت القلوب واجتمعت على توحيد الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم حصلت الألفة الصحيحة والمحبة الصحيحة والتقارب المبني عليهما يثمر التعاون. التقارب القائم على المحبة في الله والموالاة في الله والتآخي في الله هو الذي يثمر التعاون بإذن الله تبارك وتعالى، وذلك لأن القلوب اتحدت في النسبة، كلها اتحدت في التوحيد وتلاقت على التوحيد وتحابت في التوحيد، فحينئذ تتقارب هذه الأجساد، فإذا تقاربت هذه الأجساد تعاونت بإذن الله تبارك وتعالى وحصل المطلوب الذي أمرنا الله به في قوله وتعاونوا على البر والتقوى. فأوصيكم معشر الأحبة أيضا أن تتعاونوا على البر والتقوى، وأن تعتنوا بأبناء المسلمين في هذه البلاد، أن تعتنوا بهم اعتناء عظيما، فإن أبناء المسلمين خاصة الجيل الثاني والثالث الغالب عليهم يأتون من جيل قد تفسخ شيئا ما وذاب في هذه الحضارة الغربية، فإذا جاء الجيل الثالث ربما لا تعرف منه إلا اسمه من أسماء المسلمين، فلا ترى في هيئته ولا في هندامه ولا ترى في صورته ولا في بزته شيء من تعاليم الإسلام وشعائر الإسلام أو شعار الإسلام، فلا تعرفه إلا باسمه، أو إذا تكلم معك شيئا من العربية، أو رأيته في المسجد يدخل المسجد بعض الأحيان. فالله الله بهؤلاء معشر الأحبة، فأوصيكم بهم. والأمر الثالث الذي أوصيكم به أن تحرصوا على العلم وبث العلم وتعليم الناس ما ينفعهم، وتقدمون الأهم ثم تأتون بعد ذلك بالمهم. فالأهم الذي لا يصح عبادة المرء إلا به، ولا يصح دين المرء إلا به، كأن يتعلم طهارته وصلاته ونحو ذلك مما يجب عليه وجوبا عينيا، ثم بعد ذلك تعلمون جيلا ممن يتخرج ويقعد للمسلمين في هذه البلاد فيعلمهم ويفقههم على حد قوله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأنتم تنشئون نشأ صالحا لعلهم يقدمون إلى بلاد الحرمين فيلازمون العلماء مدة يستفيدون فيها، ثم يعودون بعد ذلك بعدما تعلموا في أنفسهم ورفعوا الجهل عن أنفسهم، يعودون معلمين رافعين الجهل عن إخوانهم وعن أبنائهم وعن أبناء المسلمين عامة، فينفع الله سبحانه وتعالى بهم. وأوصيكم معشر الأحبة على الرفق، أوصيكم بالرفق والعطف والرحمة والشفقة بإخوانكم المسلمين وإظهار المحبة لهم والحرص على إيصال الخير إليهم والبعد عن أسباب الخلاف والشقاق والتنافر والتناحر والتقاطع والتدابر والتباغض والتحاسد. أوصيكم بالبعد عن أسباب ذلك كله، فإنكم إذا طبقتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفعتم بإذن الله في أنفسكم ونفع الله بكم إخوانكم. كما أوصيكم معشر الأحبة أن تجعلوا في هذا المسجد درسا دائما للعامة، لعامة المسلمين، لا تغفلوا العامة، فتقرؤون عليهم في مثل كتاب رياض الصالحين، والشروح عليه والله الحمد كثيرة، شرح شيخنا شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن باز خرج مؤخرا، قبله شرح الشيخ بن عثيمين، شرح الشيخ صالح الفوزان، وشروح العلماء موجودة كثيرة، وهكذا كتاب الأدب المفرد، ومن أحسن الشروح التي تصلح أن تقرأ على العامة شرح شيخنا العلامة الفقيه الأصولي المفسر الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي، فإن شرحه جميل جدا رحمه الله تعالى وغفر له، تقرؤون منه على العامة فيستفيدون الآداب والأخلاق. والناس إذا لم تكن عندهم آداب وأخلاق في هذه المجتمعات الغربية فإنهم ينتقدونهم، فإن الأخلاق هي التي يتجمل بها أهل الإسلام، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. فهذه الأخلاق التي أدبنا الله بها في كتابه وأدبنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، ومن هذا الكتاب الذي ذكرته لكم الأدب المفرد، ولله الحمد الكتاب قد خدم وبين صحيحه من ضعيفه لعلامة العصر ومحدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، يسعفكم بفضل الله فتعرفون منه الحديث الصحيح من الضعيف، فتقرؤون هذا الكتاب على العامة في المسجد، رتبوا لهم كل يوم إما بعد عصر أو بعد مغرب على حسب ما ترون الوقت المناسب له لهم عندكم في مسجدكم هذا، على حسب دواماتهم وعلى حسب أعمالهم وعلى حسب أشغالهم، فتجعلوا لهم المهم كل يوم درسا ولو حديثا واحدا تقرؤونه بشرحه، وإن كان طويلا قسمتموه إلى نصفين أو إلى أثلاث ثلاثة أو إلى أربع أربعة إن كان طويلا، ثم تشرحونه وتترجمونه باللسان المحلي عندكم حتى ينتفع الجميع. فإذا شاع ذلك وذاع بين الناس ورأوا منكم الشفقة والرحمة والعطف والرفق واللين فإن القلوب ستقبل عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بذلك فقال: عليكم بالرفق، فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء لا زانة ولا نزع منه إلا شانة. فأوصيكم بهذا معشر الأحبة أن ترفقوا بإخوانكم وأن تروا الله من أنفسكم خيرا في هذه البلاد، والمسلمون ينتفعون بكم حينئذ، والكافرون يقتدون ويرون أعمالكم، فإذا رأوا أعمالكم صالحة مستقيمة إن دعوتموهم وفاتحتموهم بالدعوة إلى الإسلام أقبلوا، لأنهم لا يرون منكم إلا خير. فإن دينا يأمر أتباعه بهذه الأخلاق الحميدة والخصال الحسنة حري بأن يدخل فيه وأن يسأل عنه وأن يبحث عما فيه فيهتدى بإذن الله تبارك وتعالى إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم بتوفيق بعونه وتوفيقه، وأن يجنبنا وإياكم أسباب سخطه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. ففي هذا اليوم الأحد الموافق للسادس عشر من شهر شعبان سنة 440,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يسرني معشر الأحبة والإخوة الكرام في مسجد التوحيد في برغامو بجمهورية إيطاليا بمناسبة زيارة بعض إخوانكم من هذا المركز، هذا المسجد لنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتقائنا جميعا في هذه الساعة، يسرني أن أبعث إليكم بهذه الكلمات التي أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه. فأقول أيها الإخوة الكرام في هذا المسجد، أوصيكم ونفسي أولا بالانطلاق من اسم هذا المسجد، وقد سميتموه باسم التوحيد، والتوحيد هو أول واجب على العبيد لله تبارك وتعالى، وأعظم واجب لله جل وعلا على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. فهذا الأمر هو الذي خلقنا الله جل وعلا له، وذلك في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي حديث معاذ حينما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حماره عفير، فناداه وقال له: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك 3 مرات، ثم قال له في الثالثة: أتدري ما حق الله على العبيد وحق العباد على العبيد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله ألا يعذبهم إنهم فعلوا ذلك. فهذا المسجد مسجد التوحيد، أوصيكم أيها الأحبة أن تجعلوه مصدرا للدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، وأشدد في هذا لأنكم بارك الله فيكم جميعا في أم بلاد التثليث وهي إيطاليا التابعة لروما، محل التثليث، الذين يقولون إن الله 3 وما من إله إلا إله واحد سبحانه وتعالى عما يشركون. فكيف يكون الواحد 3؟ الله سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ الله من ولد سبحانه وتعالى، وما كان معه من إله سبحانه وتعالى. فالواجب عليكم أن تعتنوا بهذا أشد الاعتناء، وإن كان هذا على الجميع فعليكم أكثر وأكثر، لأنكم في بلد ينتشر فيه التثليث، وبلد هو للمثلثين بمثابة الكعبة للموحدين. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم، فاهتموا معشر الأحبة بهذا الأمر، باب عظيم، باب الاعتناء بالتوحيد، هذا واجب على كل أحد في كل مكان، وعليكم أنتم في هذه البلاد أوجب أكثر من غيركم. فاعتنوا بدعوة الناس إلى التوحيد، وتعليم الناس إلى التوحيد، ودعوة الناس إلى الدين الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العبد إذا لقي الله مؤمنا به وحده لا شريك له لا يشرك معه شيئا، ولقيه بكل ذنب، لطمع أن يأتيه الله سبحانه وتعالى بقراب الأرض مغفرة سبحانه وتعالى. فالواجب علينا وعليكم الاعتناء بهذا الشأن، أول شيء وقبل كل شيء أن تغرسوا في قلوب أبناء المسلمين والناشئة هذا التوحيد، وأن تعلموهم إياه، أن ترسخوه في قلوبهم، وأن تحذروهم من ضده، ألا وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. فإن الشرك هو دعوة غير الله سبحانه وتعالى مع الله جل وعلا، والشرك واتخاذ العبد غير الله ندا له مسويا مضاهي. الشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده، لدفع شر ومنه الخير ترتفد، وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد، مثل الأولى بدعاء الأموات قد هتفوا ترجون نجدتهم من بعد ما لحدوا. فاعتنوا بهذا بارك الله فيكم واجعلوه شغلكم الشاغل. وهكذا الذي كبر من المسلمين وهو لم يعلم ذلك، اعتنوا به وعلموه إياه، واعتنوا في هذا الباب بالأصول الثلاثة، فإنه كتاب عظيم لا يغني عنه غيره في هذا الباب، للناشئة وللعامة، فاقرؤوه عليهم وكثروا من ترداده عليهم بعد الصلوات حتى يغرس في قلوبهم، أكثروا من قراءة هذا الكتاب فإنه كتاب نافع عظيم، وحفظوه للناشئة فإنه كتاب نافع عظيم ينفعهم الله سبحانه وتعالى به. وهكذا الذين يدخلون الإسلام فإنه كتيب سهل بسيط لكنه عظيم 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 جدا، لأنه يتناول أصل الدين. فإذا اعتنيتم بذلك فاعلموا أنكم قد وفقتم إلى الخير كله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة لم يدعو الناس إلى شيء غير التوحيد، وقبل الهجرة بثلاث سنين تقريبا فرضت عليه الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، ما دعا في هذه السنين كلها إلا إلى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فاعتنوا بهذا معشر الأحبة. والثاني انطلقوا منه إلى ما هو دونه، وهو الحرص على وحدة المسلمين عندكم، فتتحد كلمتكم وتتآلف قلوبكم وتخلص نياتكم لله جل وعلا، وتصفو محبتكم ومودتكم في الله تبارك وتعالى. فإذا حصل ذلك فإن أثره بإذن الله تجدونه عظيما، وذلك لأن القلوب إذا تآلفت تعاونت الأجساد والأجسام وتقاربت، فإذا تلاقت القلوب في النسبة تقاربت الأبدان في الصحبة، وإذا حصلت المقاربة والمصاحبة حصل التعاون على الخير وعلى البر والتقوى الذي أمرنا الله جل وعلا به في قوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا الواجب علينا جميعا أن نتعاون على البر والتقوى، فإذا صلحت القلوب واجتمعت على توحيد الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم حصلت الألفة الصحيحة والمحبة الصحيحة والتقارب المبني عليهما يثمر التعاون. التقارب القائم على المحبة في الله والموالاة في الله والتآخي في الله هو الذي يثمر التعاون بإذن الله تبارك وتعالى، وذلك لأن القلوب اتحدت في النسبة، كلها اتحدت في التوحيد وتلاقت على التوحيد وتحابت في التوحيد، فحينئذ تتقارب هذه الأجساد، فإذا تقاربت هذه الأجساد تعاونت بإذن الله تبارك وتعالى وحصل المطلوب الذي أمرنا الله به في قوله وتعاونوا على البر والتقوى. فأوصيكم معشر الأحبة أيضا أن تتعاونوا على البر والتقوى، وأن تعتنوا بأبناء المسلمين في هذه البلاد، أن تعتنوا بهم اعتناء عظيما، فإن أبناء المسلمين خاصة الجيل الثاني والثالث الغالب عليهم يأتون من جيل قد تفسخ شيئا ما وذاب في هذه الحضارة الغربية، فإذا جاء الجيل الثالث ربما لا تعرف منه إلا اسمه من أسماء المسلمين، فلا ترى في هيئته ولا في هندامه ولا ترى في صورته ولا في بزته شيء من تعاليم الإسلام وشعائر الإسلام أو شعار الإسلام، فلا تعرفه إلا باسمه، أو إذا تكلم معك شيئا من العربية، أو رأيته في المسجد يدخل المسجد بعض الأحيان. فالله الله بهؤلاء معشر الأحبة، فأوصيكم بهم. والأمر الثالث الذي أوصيكم به أن تحرصوا على العلم وبث العلم وتعليم الناس ما ينفعهم، وتقدمون الأهم ثم تأتون بعد ذلك بالمهم. فالأهم الذي لا يصح عبادة المرء إلا به، ولا يصح دين المرء إلا به، كأن يتعلم طهارته وصلاته ونحو ذلك مما يجب عليه وجوبا عينيا، ثم بعد ذلك تعلمون جيلا ممن يتخرج ويقعد للمسلمين في هذه البلاد فيعلمهم ويفقههم على حد قوله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأنتم تنشئون نشأ صالحا لعلهم يقدمون إلى بلاد الحرمين فيلازمون العلماء مدة يستفيدون فيها، ثم يعودون بعد ذلك بعدما تعلموا في أنفسهم ورفعوا الجهل عن أنفسهم، يعودون معلمين رافعين الجهل عن إخوانهم وعن أبنائهم وعن أبناء المسلمين عامة، فينفع الله سبحانه وتعالى بهم. وأوصيكم معشر الأحبة على الرفق، أوصيكم بالرفق والعطف والرحمة والشفقة بإخوانكم المسلمين وإظهار المحبة لهم والحرص على إيصال الخير إليهم والبعد عن أسباب الخلاف والشقاق والتنافر والتناحر والتقاطع والتدابر والتباغض والتحاسد. أوصيكم بالبعد عن أسباب ذلك كله، فإنكم إذا طبقتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفعتم بإذن الله في أنفسكم ونفع الله بكم إخوانكم. كما أوصيكم معشر الأحبة أن تجعلوا في هذا المسجد درسا دائما للعامة، لعامة المسلمين، لا تغفلوا العامة، فتقرؤون عليهم في مثل كتاب رياض الصالحين، والشروح عليه والله الحمد كثيرة، شرح شيخنا شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن باز خرج مؤخرا، قبله شرح الشيخ بن عثيمين، شرح الشيخ صالح الفوزان، وشروح العلماء موجودة كثيرة، وهكذا كتاب الأدب المفرد، ومن أحسن الشروح التي تصلح أن تقرأ على العامة شرح شيخنا العلامة الفقيه الأصولي المفسر الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي، فإن شرحه جميل جدا رحمه الله تعالى وغفر له، تقرؤون منه على العامة فيستفيدون الآداب والأخلاق. والناس إذا لم تكن عندهم آداب وأخلاق في هذه المجتمعات الغربية فإنهم ينتقدونهم، فإن الأخلاق هي التي يتجمل بها أهل الإسلام، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. فهذه الأخلاق التي أدبنا الله بها في كتابه وأدبنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، ومنها هذا الكتاب الذي ذكرته لكم الأدب المفرد، ولله الحمد الكتاب قد خدم وبين صحيحه من ضعيفه لعلامة العصر ومحدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، يسعفكم بفضل الله فتعرفون منه الحديث الصحيح من الضعيف، فتقرؤون هذا الكتاب على العامة في المسجد، رتبوا لهم كل يوم إما بعد عصر أو بعد مغرب على حسب ما ترون الوقت المناسب له لهم عندكم في مسجدكم هذا على حسب دواماتهم وعلى حسب أعمالهم وعلى حسب أشغالهم، فتجعلوا لهم المهم كل يوم درسا ولو حديثا واحدا تقرؤونه بشرحه، وإن كان طويلا قسمتموه إلى نصفين أو إلى أثلاث ثلاثة أو إلى أربع أربعة إن كان طويلا، ثم تشرحونه وتترجمونه باللسان المحلي عندكم حتى ينتفع الجميع. فإذا شاع ذلك وذاع بين الناس ورأوا منكم الشفقة والرحمة والعطف والرفق واللين فإن القلوب ستقبل عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بذلك فقال عليكم بالرفق، فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه، وقال عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء لا زان ولا نزع منه إلا شان. فأوصيكم بهذا معشر الأحبة أن ترفقوا بإخوانكم وأن تروا الله من أنفسكم خيرا في هذه البلاد، والمسلمون ينتفعون بكم حينئذ، والكافرون يقتدون ويرون أعمالكم، فإذا رأوا أعمالكم صالحة مستقيمة إن دعوتموهم وفاتحتموهم بالدعوة إلى الإسلام أقبلوا، لأنهم لا يرون منكم إلا خير، فإن دينا يأمر أتباعه بهذه الأخلاق الحميدة والخصال الحسنة حري بأن يدخل فيه وأن يسأل عنه وأن يبحث عما فيه فيهتدى بإذن الله تبارك وتعالى إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم بتوفيق بعونه وتوفيقه، وأن يجنبنا وإياكم أسباب سخطه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.